إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، موضوع خطبتنا اليوم بعنوان حاجة الأمة إلى الشريعة الإسلامية. أيها الأحبة، إن سعادة البشر وسعادة الأمة لتكمن في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما حاجة الناس إلى الشريعة لسبب واحد من ضمن أسباب متعددة قد يفهمه كثير من الناس، أن الشريعة الإسلامية ربانية مصدر، فهي شريعة ليست من وضع بشر ولا دخل للبشر فيها على الإطلاق. إنما حينما نقول شريعة إسلامية أي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أيا ترى بعد هذا يعتقد الإنسان أنه مخير في أن يقبل الشريعة أو أن يردها، أم أنها واجبة الاتباع واجبة الأخذ أن يسلكها الناس جميعا، سواء كانوا رجالا أو نساء، سواء كانوا حكاما أو محكومين؟ إن الشريعة الإسلامية ربانية مصدر، قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الشريعة واجبة الاتباع، وأن التحاكم إلى قول الله وإلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم واجب، ليس المسلم مخيرا في هذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أيها الأحبة، إن الشريعة الإسلامية هي محل سعادة الناس جميعا. إن الشريعة الإسلامية شريعة استوعبت حال الناس جميعا من أفراد وجماعات، عاشت مع الإنسان بروحه وجسده، فلمت روحه وصفت به وتمت به، حتى أصبح بناء الإنسان في الشريعة الإسلامية بناء محكما، وحتى أصبح الإنسان قد عولجت كل قضاياه وكل جوانبه، فلم تغفل الشريعة شيئا واحدا فيما يصلح الإنسان، كيف تغفلها وهو الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه هو الذي شرع، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لم تكن الشريعة الإسلامية دستورا اجتمع عليه المئات والآلاف يصوت عليه بعد ذلك بنعم أو لا. إنما الشريعة الإسلامية واجبة الاتباع لا يصوت عليها، إنها شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم بوحي مبارك عظيم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به الأمة. إن الشريعة الإسلامية هي مصدر السعادة فقط. قال سبحانه: ومن أعرض عن ذكري أي شريعتي فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعليه فإن أمة الإسلام ما يصلحها إلا شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فمهما لجأ الناس إلى دساتير وضعية وإلى قوانين بشرية فإنها لن تحتوي على سعادة البشر، لأنها في خاتمة الأمر هي من وضع الناس ومن وضع البشر. وعلى المجتمع المسلم الذي شرف بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلجأ إلى شريعة رب العالمين، سواء في أمر السياسة أو في أمر الاقتصاد، في أمر الإعلام أو في أمر التعليم، في حياة المسلم الأسرية أو في حياة المسلم مع مجتمعه، أو إذا خلى المسلم بربه سبحانه وتعالى. أيها المسلم، إن الله سبحانه وتعالى قد خلقك لغاية عظيمة أرجو أن تتدبرها. ما خلقك الله سبحانه وتعالى لتأكل أو تشرب أو تتزوج أو تتناسل ثم بعد ذلك فإلى وظيفتك وإلى عملك، فتدور في الوظيفة كما يدور الحمار في الرحل، ثم تكون خاتمة حياتك أنك لقيت الله سبحانه وتعالى بلا عمل صالح. أيها الأحبة، لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ لقد بين الله عز وجل في محكم كتابه الغاية العظيمة من خلقي وخلقك ومن وجود البشر جميعا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا ليأكلون ولا ليشربون، وإن أكلوا أو شربوا فذاك أمر لتستقيم به حياتهم ولتنتظم به معايشهم. وأما الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الناس جميعا، ما قاله سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تظنوا أيها الأحبة حينما نقول على هذا المنبر في أول خطبة في بناء هذا المسجد، ونحن نؤكد على أنه كما بني هذا المسجد بأيادي أهل الخير جزاهم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل كل لبنة وضعت في هذا المسجد في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات أهل القرية. حينما ندعو الجميع اليوم مع بناء المسجد إلى بناء المسلم، ونقول إن بناء المسلم لا يكون إلا ضمن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ليست دعوة حزبية وليست دعوة تنتمي إلى حزب أو فصيل، إن الدعوة إلى اللجوء إلى الشريعة دعوة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولن يصلح أمر هذه الأمة إلا حين يستقيم دعاتها على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بتجرد، لا إلى حزب ولا إلى شعار ولا إلى مؤسسة ولا إلى جهة معينة، إنما الدعية إلى الله قد وصفه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه حينما قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن كلمة أدعو إلى الله ليست كلمة سهلة، إنها تقتضي الإخلاص بالدعوة وتقتضي توحيد المصدر، فلا بد أن تكون مادة الداعية إلى الله سبحانه وتعالى هي مادة الكتاب والسنة، والكتاب والسنة فقط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر ورسول الأمة، قد أمره الله سبحانه وتعالى أن يحكم بين الناس بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فليس النبي مخيرا في هذا، وإنما توجه الأمر الإلهي إليه. ولو كان بشر يحكم بمقتضى عقله لكان أذكى البشر وأعقل البشر، لكان الحاكم بعقله النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك له مجال أن يحكم بعقله، بل يحكم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن المسألة ولم يكن عنده فيها النص توقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل الوحي عليه. جاءته امرأة وهي خولة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي ظاهر مني. ظاهر مني أي قال أنت علي كظهر أمي، أنت مثل أمي، وإن لي منه أولادا إن طردتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. ولقد كان الظهار في الجاهلية فرقة مؤبدة، إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي حرمت عليه ووجب الفراق. فهذه المرأة امرأة فقيرة، وهذا الرجل رجل لا يقوى على القيام على شأن الأولاد، فماذا تصنع؟ أتت النبي وقالت: يا رسول الله، ماذا أصنع؟ إن تركت الأولاد إليه ضاعوا، وإن ضممت الأولاد إلي جاعوا، فماذا أصنع؟ ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب من الله عز وجل، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي عليه من رب العالمين. ما قيل نستفت أو ندثر أو نجمع الناس، إنما توقف النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لو جاز لأحد من البشر أن يضع شيئا في خير البشرية واستقامتها بمجرد عقله لكان النبي الذي ذك الله عقله وذك الله فؤاده وذك الله أخلاقه، فليس في النبي صلى الله عليه وسلم مطعام بأي حال من الأحوال. تقول عائشة رضي الله عنها: والله إنها لتجادل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، وإنه ليخفى علي بعض حديثها. فسبحان من وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله عز وجل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله العفو غفور. فحكم الله أن الظهار ليس فرقة، وإن كان يمينا محرما منكرا من القول وزورا ففيه كفارة مغلظة، عفق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كل ذلك من قبل أن يتمادى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لماذا الشريعة أيها الأحبة؟ لماذا الشريعة؟ وإنه من الواجب علينا أن نركز على هذا، لأن الأمة الآن من صغار وكبار ومن رجال ونساء أصبحت القضية عندهم الأولى قضية دستور. نقول نعم أو نقول لا، نشحذ الأمة إلى نعم أو نشحذ الأمة إلى أو غير ذلك. إننا ينبغي أيها الأحبة في هذا الخضم ألا ننسى تلك الحقيقة العظمى والمسلمة الكبرى، ألا وهي شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. لماذا الشريعة؟ أولا، إن الشريعة لتزكي عقيدة الإنسان، إن الشريعة لتسمو بالإنسان، فلا يكون عابد حجر أو وثن أو يكون متعلقا بقبر ولي أو نبي، وإنما تسمو الشريعة بك ليكون تعلقك بخالق الأكوان وبرب العالمين سبحانه وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. لم يحث الله على رسول الله أن تدعوه من دون الله، وإنما وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم الوساطة بين الخالق والمخلوق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. إن التوحيد من أعظم ما جاءت به الشريعة، لقد تمت الشريعة بعقول البشرية. أتدرون أيها الأحبة كيف كان الناس قبل شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانوا عبادا لأحجار وأوثان. هل تتخيل أن تصل عقلية البشرية إلى أن يصنع الواحد إلهه بيده فإذا ما ضعف هذا استبدله بإله آخر يصنع بيده ثم يطوف حوله. روى البخاري في صحيح من حديث العطاردي رضي الله عنه قال: كنا نعبد الحجر، كنا نعبد الحجر، نصنع الإله من حجر ثم نعبده، فإذا رأينا حجرا هو خير منه ألقيناه وأتينا بالآخر. استبدال إله، ارحل أيها الإله الأول وتعالى أيها الإله الآخر، ويقدمون حجرا آخر يعبدونه. قال أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه: فإذا لم نجد حجرا جمعنا ترابا وحسونا ترابا فجعلناه كوما، ثم أتينا بالشاة فحلبت عليه فعجلناه ثم طفنا حوله. إذا ما وجدوا الحجر جمعوا كوما من تراب، ثم أتوا بالشياه فتحلب على هذا التراب ثم يعجنونه فيصبح إلها جديدا ثم يطوفون حوله. فلما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام حرم ذلك كله وارتقى بالإنسان ليعبد من؟ ليعبد الذي خلقه، ليعبد الإله الواحد الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. حرم الإسلام عبادة الأصنام والأوثان، حرم الإسلام التوجه إلى بشر مخلوق سواء كان حيا أو ميتا، فإن التوجه إلى قبور الموت شرك بالله العظيم. لا بدوي ولا حسيني ولا الدسوقي ولا غير ذلك، توجه أيها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النذر لغير الله شرك وإن الذبح لغير الله شرك. قال سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لا تصل لربك وتنحر للبدوي أو الحسين، صل لربك وانحر لربك. قال صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا مرضت فهو يشفيك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ليس قبر رجل ولا ولو كان نبيا يملك لك جلب نفع أو دفع ضر. كيف تتوجه إلى قبور موتى؟ هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الله سبحانه وتعالى يبين أن هؤلاء تنقطع الصلة بينك وبينهم، إنهم لا يملكون شيئا. قال سبحانه: فادعوهم إن كنتم صادقين. قف أمام قبر البدوي ألف سنة، ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليك من يا عبد الله؟ وليك رجل في قبره ما منع عن نفسه الموت أو القتل. إن الحسين رضي الله عنه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبه إيمان وإحسان، ولكن الحسين قتل وذبح ظلما، فلماذا لم يمنع الحسين عن نفسه القتل إذا كان الحسين يصح التوجه إليه من دون الله رب العالمين؟ لماذا ما منع الحسين عن نفسه القتل؟ لماذا ما دعا الحسين بأعلى صوت وقال: يا جدي، يا رسول الله، أدركني فإن ولد ابنتك يذبح الآن؟ هل قال الحسين ذلك؟ ما قال الحسين ذلك أبدا، ما قال الحسين. فإذا لم يثبت أن الحسين توجه إلى رسول الله وإنما كان يتوجه إلى الله فكيف تتوجه إلى الحسين من دون الله؟ هم على العين وعلى الرأس، الحسين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبهم إيمان، من عقيدة المسلم محبة آل البيت. ولكن أيها الأحبة، فرق بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت. فإن محبة آل البيت إيمان، قل أسألكم عليه أجرا إلى المودة بالقربة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يراعي المسلم حق آل البيت، ولكن فرق بين حقهم المراعية بالتعظيم والتوقير والمحبة، وبين أن نتوجه إليهم بالعبادة من دون الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لله حق لا يجوز صرفه لغير الله، ولا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل. إذا دعونا، دعونا الله، ما دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لا تقل ما شاء الله وشاء محمد فتجمع بين المشيئتين من غير ترتيب، ولكن قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شاء محمد. رتب، اجعل مشيئة محمد بعد مشيئة الله، لا تجمع بين مشيئة محمد وبين مشيئة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فانظر كيف راعى النبي هذا الحق، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وروحي ونفسي. يقول في الحديث الصحيح: لا تطروني، أي لا تبالغوا في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم. إن النصارى قالوا في ابن مريم إنه ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، فخشي النبي على الأمة أن نقول ذلك فيه، فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى، أي لا تبالغوا في مدحي كما بلغت النصارى في ابن مريم، إنما أنا، انظروا إلى وصف النبي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا في كل أذان نعلي صوتنا: أشهد أن محمدا رسول الله. أعظم وصف الرسالة، أعظم وصف النبوة، أعظم وصف العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده ما أوحى. فخير وصف وصف به النبي ما دلنا النبي عليه، إنه عبد الله ورسول الله. فانظروا لماذا الشريعة، لأنها ارتقت بالمسلم وتمت به عن أن تجعل عقليته به الظلمة في أن يسجد لحجر أو يتوجه إلى ميت، بل ارتقت به ليعبد الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فلماذا الشريعة؟ لأن الشريعة تسمو بالإنسان بروحه ونفسه في العقيدة، فتجعل عقيدته عقيدة صافية خالصة لا يتعلق القلب إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قضية الأرزاق، هناكل، هنشرب، الأسعار نزلت طلعت، إن الرزق عند فلان، وإن الإعلان، إن الحزبة الفلانية يملك الرزق، لا. أيها الأحبة، فابتغوا عند الله الرزق، واعلموا أن الرزق الذي عند الله إنما يستدره عباد الله بتقوى الله. إن الأرض لن تخرج بركتها، وإن السماء لن تنزل مطرها، إلا إذا استقامت الخليقة على شريعة الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قضية الرزق لم يحلنا الله إلا إليه، لأنه هو الرزاق ذو القوة المتين. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لماذا الشريعة أيها الأحبة؟ لأنها فرضت علينا عبادات، تلك العبادات خاطبت في الإنسان جميع الجوانب، فلم تكن العبودية مركزة على ناحية واحدة في الإنسان، ولكن عندنا العبادات القلبية والعبادات البدنية والعبادات المالية. إنك عبد بكل نفس من أنفاسك وجارحة من جوارحك. عندك العبادات القلبية، هذا القلب الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هناك عبادات في القلب: صدق وإخلاص، إنابة، محبة، خشوع، رهبة، خشية، توكل، كل ذلك عبادات متعلقة بالقلب ليصلح الله عز وجل قلبك، لينبني الإنسان على موجب الشريعة روحا وجسدا. ولهذا انظروا إلى حضارات الغرب، هذه حضارة غرب بلغوا بها القمم، يقولون إننا عالم متخلف، أما هم العالم المتحضر، العالم الثاني. إن الحضارات التي ترونها في الغرب حضارات أبهرت العقول، وصلوا إلى ما لا يتخيله عقل بشري، تكنولوجيا تجاوزت حدود العقل البشري فيما تتصور. ومع ذلك أقول لكم سؤالا مهما جدا: أين قلب الإنسان في الحضارة الغربية؟ أين روح الإنسان في الحضارة الغربية؟ إنها حضارة أبنية، حضارة أجهزة، حضارة أسلاك، أما أنها حضارة إنسان تسمو بروحه. هناك لا يعرف الرجل، الرجل هناك يتزوج بالرجل، والمرأة هناك تتزوج بالمرأة، ولا يعلم الابن من أبوه، ولا يعلم الأب من ولده. فهذه الحضارة على عظم وجودها وكيانها، سألوا سؤالا: أين روح الإنسان في الحضارة الغربية؟ وأين قلب الإنسان في الحضارة الغربية؟ إن قلبك في الإسلام والإسلام فقط، إن قلبك ستجده بعد دقائق حينما تسجد لله عز وجل فتشعر بالأنس به، إن قلبك حينما تصوم لله فيصفو قلبك وتسمو روحك، إن قلبك يوم أن تتعلق بالله رب العالمين فتأتي الله عز وجل في بيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالإسلام فرض علينا عبادات: عبادات قلب، عبادات بدن من صلاة وصيام وحج، عبادات مال من زكاة وصدقة. فأنت متعبد لله بمالك، أين زكاتك؟ أين صدقتك؟ أنت متعبد لله سبحانه وتعالى ببدنك، أين صلاتك؟ أين حجك؟ أين صومك؟ أنت متعبد لله سبحانه وتعالى بقلبك، أين إخلاصك؟ أين إنابتك؟ أين توكلك؟ أين خوفك؟ أين رجاؤك؟ فأنت عبد بكل شعرة، وأقول بكل شعرة، لأن الإسلام تعلقت أحكامه بالشعور أيضا. ألا ترى أنك في حج بيت الله الحرام تحلق رأسك وتقصر؟ لماذا؟ استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن النمص فقال: لعن الله النامصة والمتنمصة. معنى ذلك أنك عبد الله في شعورك، فإن هناك شعورا تؤخذ وتكون مسنونة كحف الشارب وأخذ شعر العانة والإبر فيسن أخذه، وهناك شعور يحرم أخذها كالنمص بالنسبة للمرأة واللحية بالنسبة للرجل، وهناك شعور يباح أخذها ليست متعلقة لا بهذه ولا بتلك، كما يكون في أي مكان من أماكن جسدك الأخرى. إذا حتى في الشعور فإنك عبد لله سبحانه وتعالى. الثياب التي تلبسها إنك عبد لله عز وجل بها، ليس في دين الإسلام قشور ولا لباس، إنما الإسلام جاء ليكون منظومة متكاملة يجد الإنسان فيها أنسه بالله، ويجد الإنسان فيها تعلقه بالله. ففرض الله علينا وجعل أركان الإسلام خمسة: أولها التوحيد، والأربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج. فلماذا الشريعة؟ لأنها فرضت عبادات عظيمة تكاملت عبودية الإنسان داخلها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، لماذا الشريعة؟ لأنها وضعت لنا معاملات شرعية، هذه المعاملات بها يستقيم حال الناس. لم تكن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى مخاطبة للإنسان في مسجده، فليس الإسلام عندنا إسلام مسجد نركع ونسجد، وإنما الإسلام ينطلق من المسجد، فهنا تسجد الجباه وتقف الأقدام وتنصب ويقرأ القرآن وتتلى آياته ليتربى المجتمع في المسجد. ولهذا عظم دور المسجد، عظم دور المسجد بناء عظيم فاخر كلف عليه وأنفق عليه، وهذا من العمارة المباركة التي مدح الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، رفعت بالبناء الحسي. أسأل الله أن يرفع قدر من بنى. ولكن هناك رفعة أخرى، وهي الرفعة المعنوية، فإن المسجد ما بني إلا لذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال نهيد أن يقول في كل صلاة كما هو في الجمعة الآن رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولا بصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فينطلق الإسلام من المسجد، لا أنه ينتهي بالمسجد. فينطلق الإنسان ليجد معاملات، فنظم الإسلام المعاملات. الإسلام في السوق، نعم، ليس الإسلام في المسجد فقط، الإسلام في السوق، تبيع وتشتري على وفق شريعة رب العالمين. إياك أن تظن أن بيعك وشراءك ليس له تعلق بشريعة رب العالمين، تبيع وتشتري كيفما تشاء، لا أبدا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع أسس البيع والشراء في شريعة الإسلام، وإن الله عز وجل ليبين أيضا أسس التعامل من بيع وشراء وغير ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة تبيع وتشتري بوفق هواك، لا تأكل مال الناس بالباطل، لا تغش الناس، لا تدلس على الناس، لا تظهر السلع بغير مظهرها الحقيقي لتربح المال. في حديث حكيم بن حزام في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي إذا باع رجل من رجل فلهذا أن يرجع طالما أنهما في نفس مجلس العقد. لكن انظر بقى إلى الهدي النبوي العظيم، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مشقت البركة من بيعهما. الله أكبر، أتريدون بركة في البيع والشراء يا أصحاب الأموال؟ أيها التجار، أتريدون بركة في البيع والشراء؟ إلزموا هدي رسول الله، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما مشقت البركة من بيعهما. فقد وضع الإسلام أدب البيع والشراء. نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. أيها التاجر، أتعرف حكم تجارتك في الإسلام؟ لقد عرفت التجارة ورثتها عن أبيك، وصار لك في التجارة صار لك 40 سنة أو يزيد أو يقل، هل تعلمت الأحكام الشرعية المتعلقة بالتجارة؟ قال ابن عبد البر: ولقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى الأسواق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. تعال أنت عندك فقه بيع الشراء؟ لا، طب قم يلا اذهب إلى بيتك، ما يكون في أسواقنا إلا فقهاء البيع والشراء. الله أكبر، فالإسلام معنا في الأسواق، لا يجوز أن تغبن أو أن تبيع معيبا أو أن تدلس على أخيك، فإن دلست عليه فعقابك عظيم. المعاملات قد نظمتها الشريعة الإسلامية، المعاملات كلها من بيع وشراء وجميع العقود نظمتها الشريعة الإسلامية. فلماذا الشريعة؟ لأن الشريعة ليست شريعة مسجد، إنما الشريعة حقيقة هي شريعة المسلم في كل مسألة من مسائل حياته إلى أن يلقى الله. لماذا الشريعة؟ لأنها وضعت نظاما عظيما في النكاح وبناء الأسرة. أيها الأحبة، إن الغرب على حضارته لا يشعر بالخواء ويشعر بالفراغ الأسري. هل هناك مودة وسكن أم هناك تجارة؟ إن العقود عقود الزواج هناك لا تعرف مودة ورحمة وسكنا، وإن عقد الزواج في شريعة الإسلام ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولهذا عقد الزواج غير عقد البيع، عقد الزواج عقد أنس، مودة، سكن، رحمة. ولهذا يبطل عقد الزواج بإدخال المدة به. لو قال رجل تزوجتك 10 سنين على أن أصدقك 100,000، الزواج باطل. لماذا؟ لأنه زواج متعة، متعة أنت تستمتع بالمرأة مدة معلومة بمبلغ معين. وإن عقد الزواج في شريعة الإسلام عقد قام على الزيمومة، ما قام على التوقيت أبدا، إنما قام على الزيمومة. ولهذا أيما مدة دخلت عقد الزواج أبطلت. ولقد نهى الإسلام عن الشغار أيضا، نكاح الشغار، أن يقول الرجل للرجل زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، النكاح باطل. لماذا؟ إن لأختك حق، إن لأختك حقا ينبغي ألا يهدر، وإن لأخته حقا ينبغي ألا يهدر. فزواج لا بد أن يتم بمهر، والآخر لا بد أن يتم بمهر، إنه حق الزوجة. فلماذا يكون الزواج تبادلا؟ وكأنما يشعر هذا أنه صفقة من الصفقات. الإسلام أرسى قواعده، قواعد بناء الأسرة العظيمة المباركة، فجعل للرجل حقا على امرأته، وجعل المرأة حقا على زوجها، وجعل حقوقا مشتركة بينهما أعظمها وأعلاها. وعاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فطلقوهن. لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عظيما في التعامل مع الزوجات وبناء الأسرة. لقد كان النبي أرحم الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت عائشة رضي الله عنها من الإناء قال لعائشة أين مكانك، فيشرب النبي مكان عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يشرب مكان عائشة، بل جاء عند البخاري، عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع رأسه في حجر عائشة فيقرأ القرآن وهي حائض. الله أكبر، وهي حائض، لم يمتنع عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقرأ القرآن في ماذا؟ يقرأ ورده في ماذا؟ يقرأ ورده في حجر عائشة. أي لطف أعظم من هذا؟ أي أنس أجمل من هذا؟ وهو النبي الذي حمل هم الأمة على عاتقيه، بل ليس أمة البشرية إنما أمة الإنس والجن، لأن النبي أرسل إلى الإنس والجن، ومع ذلك يقرأ القرآن في حجر عائشة. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إحدى زوجاته ميمونة أو غيرها، فلما كانت في ليلتها أراد النبي أن يأتيها، فقالت يا رسول الله إني شبت أي نزل علي الدم، فأخذ النبي ثوبه ثم أمرها أن تبتذر به، يعني أن تلتف به، فباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، أي ليس في محل الولد. ولهذا للزوج أن يستمتع بامرأته إن كانت حائضا لكن في غير محل الولد، وإلا فمحل الولد الفرج محرم على الإنسان إن كانت امرأته حائضا. لكن النبي علم أنه سيعود إلى المرأة هذه بعد ليال طويلة
فلم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم امرأته من ذلك. لقد وضع الإسلام أسس بناء الأسرة، جعل الإسلام برا من الآباء بالأبناء ومن الأبناء بالآباء. أتجدون هذا في حضارة الغرب؟ أتجدون هذا في دستور وضعي؟ في دستور وضع من ضمن بنوده أنه يقول على الأبناء عدم عقوق الآباء، أو على الآباء عدم عقوق الأبناء؟ أبدا. إنما تجد كل روعة في الإسلام، حتى حينما قال الإسلام وأمر المرأة بالحجاب الشرعي، فليس الحجاب سجنا للمرأة، وإنما الحجاب الشرعي صيانة للمرأة. ولهذا قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا الحجاب؟ إنه أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إن لبس الحجاب الشرعي يقي المجتمع كله من الفتاة. ما فسد ولدي ولا ولدك إلا حينما رأى فتاة جميلة تتألق جمالا بغير ضوابط شرعية في الطريق فلجأ إليها وعاملها. وإلا لو كانت المرأة محجبة الحجاب الشرعية لاستراح المجتمع من كثير من الرذائل سببه تبرج النساء. ولهذا غار المجتمع المسلم على النساء النبي. عند البخاري أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انظروا إلى المجتمع، مش المجتمع اللي هيصوت على الحجاب نقبله ولا نقبله، مش المجتمع اللي بخير في الحجاب نلبسه ولا نلبسه، إنما المجتمع الذي يريد الفضيلة. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ فإنه يدخل عليهن البر والفاجر. فأنزل الله قوله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأخيرا، لماذا الشريعة؟ لأنها وضعت لنا حدودا ووضعت لنا عقوبات وتحذيرات، هي في الحقيقة درء لفتاة المجتمع. أيها الأحبة، إن الحريات التي نتكلم عنها، هذه الحريات لابد أن تقيد بقيد الشريعة، وإلا فحريات مطلقة. ما عرفت الشريعة ذلك، تعبد ما تشاء. حرية الاعتقاد، حرية الفكر، حرية الإعلام، حرية التعليم. من الذي قال لك ذلك؟ أيها الإعلامي، أيها المعلم، أيها الاقتصادي، أيها السياسي، لا بد أن تعلم أنه قبل أن توصف بأنك عضو أو نائب أو وزير، لا بد أن تعلم أنك أولا موصوف بوصف لا ينبغي أن يغيب عن ذهنك، ألا وهو أنك عبد. أنك عبد، أنت عبد وزير، أنت عبد نائب، أنت عبد مدير، أنت عبد طبيب، أنت عبد مهندس، أنت عبد مدرس. وما الذي يفرق هذا الوصف؟ الذي يفرقه أنك ستنطلق من منطلق العبودية لله رب العالمين. فأنا طبيب أرعى حق الله في نفسي وفي أمتي، وأنا مهندس أرعى حق الله في نفسي وأمتي، وأنا سياسي أرعى حق الله في نفسي وأمتي، فأنا عبد قبل أن أجلس. ولهذا حكم أبو بكر وهو عبد، وحكم عمر وهو عبد، وتولى خالد قيادة الجيوش وهو عبد، وغزا عمرو وهو عبد، ودرس الإمام أحمد العلم وهو عبد، وتبنى شيخ الإسلام ابن تيمية تعليم الأمة وهو عبد. إذن لا بد أن تنطلق من كونك عبدا. أنت فلاح، فلاح، أنت عبد فلاح. أد زكاة ضرعك، اتق الله في أمتك، دعك من المبيدات القاتلة السامة، دعك منها، فإنك عبد أولا. أنت عبد يا فلاح، أنت عبد بأرضك، صل إلى وكمة الصلاة، أد زكاة ما خرج من زراعتك، أنت عبد فلا تضر المسلمين بثمارك وحبوبك. أنت أيها الفلاح عبد، إياك أن تقول أنا في الحق لأعمل ولا أصلي لأن العمل عبادة. ما شاء الله عليك، عرفت أن العمل عبادة والصلاة كفر؟ إن شاء الله والصلاة كفر، يعني العمل عبادة والصلاة كفر. العمل عبادة، أصبت، والصلاة عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمت أنا أول المسلمين. فوضع الإسلام عقوبات جعلها حدودا، فمن زنى فله حد الزنا، ومن سرق فله حد السرقة، ومن قتل فالقصاص، فمن شرب الخمر فله حد. إياكم يا أخواني أن تتأثروا بوسائل الإعلام القائلة إن إقامة الحدود وحشية، إن الحدود من وضعها؟ الدستور الأمريكي أو الفرنسي أو الإنجليزي؟ ولكم في القصاص حياة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في أي دستور هذا؟ في أي قانون؟ في صورة النور، صورة أنزلناه وفرضناه وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولتأخذكم بهما رأفة في دين الله. أليس الإسلام دين الرأفة والرحمة؟ لماذا لا تأخذنا رأفة في إقامة الحد على الزاني؟ لأن الزاني لم تأخذه الرحمة يوم أن لطخ أعراضنا، إن الزاني لم تأخذه الرحمة يوم أن زنى بابنتك أو أختك فتسلق الأسوار وتجنح بالظلام وضرب بحقك عرض الحائط. أنراعيه؟ لا نراعيه. وإذا أقيمت الحدود على الناس قد يقول قائل ستقطع أيدي الناس كلهم، سيقتل الناس جميعا. من الذي قال لك هذا؟ إن اليد التي ستقطع واحدة، وإن الذي سيقتص منه واحد أو أفراد قليلة. أما أن نتحاكم إلى قانون أو دستور، افرق اقتل افعل ما شئت، ويأتيك محام ماهر يخرجك من القضية كما يسل الشعرة من العجين. إن العقوبات الشرعية وضعها الله سبحانه وتعالى، وهذه العقوبات من وضع البشرية، من وضع رب العالمين، وليست وحشية ولكن فيها الحياة. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لقد أقام النبي الحد على المرأة السارقة وهي الغابدية، وحديثها عند البخاري. أقام عليها النبي الحد ثم قام يصلي عليها، فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وهي زانية؟ خلي بالك، فالحدود في الشريعة زواجر وجوابر تبزغ المجتمع. لأنني لو علمت أنني لو زنيت لو جنت حتى الموت لن أفعل ذلك. زواجر وجوابر أي تجبر الكثرة ويغفر الله به الذنب. فقام النبي يصلي على المرأة فقال عمر يا رسول الله تصلي علي وهي زانية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أما ترى أنها جابت بنفسها؟ إذا لماذا الشريعة؟ التوحيد. لماذا الشريعة؟ العبادة. لماذا الشريعة؟ المعاملة. لماذا الشريعة؟ النكاح. لماذا الشريعة؟ الحدود والتعذيرات. لماذا الشريعة؟ جاءتك الأحكام الشرعية كلها من أول باب الطهارة إلى آخر باب الإقرار. أبعد ذلك نقول إننا نخير بين الشريعة وغيرها؟ لا والله، إننا ينبغي أن نخاطب كل أحد وأن نعتقد أن شريعة رب العالمين هي التي تلزم المصريين. يا شعب مصر لا دستور ولا قانون، يا شعب مصر إنها شريعة رب العالمين. يا شعب مصر كما نزلت الشريعة في قوم كانوا يعبدون الأصنام فنقلتهم إلى عبادة الوحيد الديان، لقد كانوا يعبدون ويسجدون الأحجار فصاروا يسجدون الله الواحد القهار. لقد كان الرجل يحمل ابنته ليقتلها ويدفنها بيديه فارتخت به الشريعة لكي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من كان له 3 بنات فقام على تربيتهن وتأديبهن فأحسن تربيتهن دخل بهن الجنة، دخل بهن الجنة. لقد حول الإسلام، والإسلام هو القادر فقط أن يحول. ولهذا قضية مصر ينبغي أن تكون قضية الشريعة فقط، ولهذا ينبغي أن يكون الناس داعين إلى هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يصلح أمتنا وأن يحفظ علينا مصرنا وأن يقينا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وإفساد المفسدين وأن يوفق دعاة مصر وعلماء مصر للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى ذلك على بصيرة وأن يجنبهم كل زلل وخطأ وانحراف وأن يرزقهم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ومنهجا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل في مقابل الشريعة عن شيء قط عرضوا عليه الملك فأبى أبى إلا أن يكون ملكا قائما على شريعة الله سبحانه ولهذا ترك مكة وترك الكعبة ليعود بعد 8 سنين موحدا لله حاملا رمحة ضاربا للأصنام قارئا قول الله قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن التنازلات لا تأتي بخير إنما التمسك بشريعة الله إنما السير على نهج رسول الله والله يتولى عباده وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وأقول أيها الأحبة إن المساجد لا تعظم إلا بالعمارة إلا بالعبادة إلا بالطاعة فهلموا إلى الصف الأول فلو علم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لن يجدوا إلا ليستهموا على ذلك لفعلوا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.